عمرها شفت باب مثل ما بالغابرية. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم وأنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات بشأن ملفها النووي، وتقول إن أمريكا تريد عبر الضغوط أن تحصل على امتيازات جديدة. القوات اليمنية تسيطر على منطقة العطيف بصرواح وتواصل التقدم صوب مأرب. وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في حماس تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في سماء قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإدارة الأمريكية تريد الحصول على امتيازات جديدة من طهران من خلال ممارسة الضغوط عليها. ظريف في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية اعتبر أن السبب في رفض إيران الحوار مع أمريكا هو أنه تم التفاوض سابقا حول الاتفاق النووي ولم تحدث قضية جديدة تتطلب الحوار بين الجانبين. وأضاف ظريف أن لدينا اتفاق قد أجرينا بشأنه مفاوضات مع نفس الأشخاص الموجودين حاليا في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه من الضروري أن تتخذ الأمة الإسلامية موقفا موحدا في مواجهة الإسلامفوبيا، لا سيما ضد إجراءات مثل حظر السفر والرموز الإسلامية. وفي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة قضية الإسلامفوبيا في نيويورك، أكد ظريف ضرورة تكريس التعايش السلمي وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات كآليات فعالة لمكافحة جميع أشكال العنصرية، معتبرا أن الاتجاه المتزايد للتعصب وعدم التسامح تجاه الإسلام والمسلمين في أجزاء مختلفة من العالم يمثل تحديا مثيرا للقلق. كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة له أنه لا يحدث أي تغيير ما لم تتخذ الولايات المتحدة إجراء مؤثرا لرفع الحظر، قائلا أن المازق الحالي ليس تكتيكيا أو داخليا ولكنه متعلق باستراتيجية الغرب المخادعة. وردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قال شمخاني: إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لرفع الحظر الجائر عن إيران فلن يحدث أي تغيير. وكان وزير الخارجية الفرنسي لودريان قد قال أمس أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلة تكتيكية والوضع الداخلي في إيران قبيل الانتخابات الرئاسية هناك. وجه الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون دعوة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة فورا وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير. الرئيس اللبناني أكد في خطاب متلفز بأنه في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترأس حكومة إنقاذ وطني فعليه أن يفسح المجال أمام كل قادر على التأليف، مشددا أنه لا فائدة من المناصب وتقاذف المسؤوليات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط حيث لا مفر له سوى الغضب. هذا ويشهد لبنان أزمة في الوقود والمحروقات وفقدان المواد الغذائية وارتفاعا في الأسعار، وذلك بفعل العقوبات الأمريكية الظالمة وغياب المعالجة الحكومية المطلوبة في ظل مراوحة في ملف تشكيل الحكومة المرتقبة. المزيد في التقرير التالي.
لرتل من السيارات التي تنتظر دورها للحصول على المحروقات، فيما محطات أخرى رفعت خراطيمها بعد ارتفاع سعر الصفيحة إلى 40,000 ونفاذ مخزونها.
حسب ما بفيد حاكم مصرف لبنان وكذا انه هو ما بقى معه مصاري يدعم، وفي تاخير بفتح الاعتمادات. يعني اي شركه عم تقدم بدها تفتح اعتماد تستورد عم يقعد بالاعتماد بمصرف لبنان بين الاسبوعين والشهر والشهر ونص.
في مشهد انعكس مشهد سعر ارتفاع صرف الدولار على بقيه القطاعات وخاصه الغذائيه التي فرغت واجهاتها من المواد المدعومه، والارتفاع الجنوني لباقي المواد المستورده.
نحن كل يوم عم نجي من 9 الصبح بنضلنا نبرم من سوبر ماركت للتاني لحتى نلاقي شيء مدعوم. هيدي الرفوف كلها فاضيه، عندي ولد عمره 4 سنين كل يوم دور له عنيده، بروح لبرا صار حقه 90,000 كيس النيدو.
فيما لجأت مؤسسات تجارية أخرى إلى الإقفال للحد من خسائرها وسط صرخة المواطن واتهام الإدارة الأمريكية بتدمير اقتصاد لبنان.
السياسة الأمريكية مع سياسة رياض سلامة بلبنان هي اللي عم تعمل الأزمة، زائد الصرافين وما لف لفهم، هي اللي عم تعمل هذا القهر الاقتصادي على البلد.
المعنيون في الشأن السياسي والقطاعات الحيوية عزوا الأسباب إلى عدم استقرار سعر الصرف وامتناع الشركات الكبيرة من تسليم المواد المطلوبة، هذا بالإضافة إلى عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بسبب ضيق هامشها الدستوري والمراوحة في تشكيل حكومة جديدة.
عدم وجود حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة هذه الأزمة يضعف من حدة هذه الأزمة، خاصة وأنه هنالك حكومة تصريف أعمال لا تقوم بواجبها.
يشار إلى أن المساعي الرامية لتشكيل حكومة جديدة تتصدى للأزمة الاقتصادية والمالية ما زالت تصطدم بتباين بين الفريق المعني بتأليفها، وسط آمال أن يحدث مشهد الشارع المحتج وقطع الطرقات وانهيار العملة الوطنية ثغرة في جدار جمود الحكومة المرتقبة ليكون الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية كما تقول الأوساط المراقبة.
غياب المعالجات المطلوبة للأزمة الاقتصادية في لبنان وعدم تشكيل حكومة بالإضافة إلى الضغوطات الأمريكية جعلت من المواطن اللبناني ضحية كل هذه المشهدية، ليبقى المشهد متعلق بما ستؤول إليه المعالجات المطلوبة.
أفادت مصادر القوات اليمنية المشتركة أنها سيطرت على منطقة العطيف بصرواح مأرب، مؤكدة أن المعارك تتجه نحو منطقة إيدات الراء الغربية. وأكدت المصادر أن منطقة العطيف بصرواح مأرب من الخطوط الأمامية غربا باتجاه مدينة مأرب شمالية شرق اليمن، مشيرة إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات هادي والتحالف خلال المواجهات الأخيرة، فيما تتواصل المعارك في جبهة جبل البلق الشمالي المطل على سد مأرب بصرواح في مأرب. هذا وتواصل قوات تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرارها احتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذها أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضحا حسب المراقبين، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تواصل قوى تحالف العدوان السعودي انتهاكاتها بحق اليمنيين باستمرار احتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية والوقود واتخاذها أداة للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، الأمر الذي يعد جريمة وتواطؤا فاضحا حسب مراقبون، خاصة بعد تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول من الأمم المتحدة.
نحن مقبلون على كارثة إنسانية هي الأشد منذ بداية العدوان، وذلك بسبب أن الأمم المتحدة وكذلك تحالف العدوان وعلى رأس أمريكا اليوم نراهم يفتعلون هذه الأزمة من أجل التفاوض عليها واستغلالها للحصول على مكاسب سياسية.
أثار وتداعيات أزمة المحروقات بلغت أقصاها على الوضع الإنساني والاقتصادي، حيث توقفت العديد من القطاعات التجارية والحيوية، إضافة إلى تعقيدات كبيرة تواجه القطاع الصحي وسط تحذيرات من توقف الحركة بمطار صنعاء الدولي وعدم استقبال الرحلات الأممية والإغاثية نتيجة نفاد المشتقات النفطية الأساسية والاحتياطية والطارئة فيه.
المطار معرض للخروج عن الجاهزية في أي وقت بسبب نفاد المشتقات النفطية، ولم يعد يتوفر لدينا أي مخزون احتياطي، يعني أنا أكثر من شهرين ونحن نستخدم المخزون الاحتياطي. لابد أن يكون هناك تعاون من هذه المنظمات والضغط على تحالف العدوان السماح بدخول السفن وتوفير المشتقات النفطية، ما لم فإن المطار سوف يخرج عن الجاهزية.
تعسف كبير يعانيه التجار بسبب احتجاز بواخرهم النفطية وخسارات مالية تفوق 34 مليون دولار غرامات تأخير السفن في المنافذ حسب شركة النفط اليمنية التي تحمل الأمم المتحدة المسؤولية جراء صمتها عن استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود دون مبرر. تعنت تتباهى به قوى العدوان باحتجاز 14 سفينة نفطية لتستلذ معاناة اليمنيين وتضاعف الكارثة الإنسانية في البلاد مع شرعنة أممية لاستمرار الحصار والمتاجرة بأزمة شعب كامل.
أكدت مصادر الفصائل الفلسطينية إسقاط حركة المقاومة الإسلامية حماس طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة. وقالت المصادر إن عناصر المقاومة تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر شرق المحافظة الوسطى بعد دخولها أجواء غزة. يشار إلى أن الاحتلال يستخدم الطائرات المسيرة لجمع المعلومات عن أماكن وعناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتتبع تحركاتها. شن رئيس الأمريكي جو بايدن هجوما على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهما إياه بالتأثير في الانتخابات رئاسة الأمريكية لصالح دونالد ترامب. وردت موسكو على تقرير للاستخبارات الأمريكية بأنها اتهامات ومزاعم لا أصل لها. التفاصيل في التقرير التالي.
العلاقات الروسية الأمريكية حرب باردة تنسف حلم إنهاء الجمود السياسي، هكذا يتجه المشهد لمفترق طرق يعزز الصراع بين القطبين الروسي والأمريكي على الساحة الدولية، مع إشهار الرئيس الأمريكي جو بايدن سلاح التصريحات في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهما إياه بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 لصالح دونالد ترامب، معتبرا أنه سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير على الانتخابات.
سيدفع الثمن، لقد تحدثنا طويلا أنا وهو، وعندما بدأت المحادثة قلت أنا أعرفك وأنت تعرفني، إذا ثبت حدوث ذلك فكن مستعدا.
أنت تعرف بوتين؟ هل تعتقد أنه قاتل؟
أعتقد ذلك.
موسكو اعتبرت هذا التهجم على بوتين يعني بالتالي مهاجمة روسيا، واعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن التصريحات الأمريكية هستيريا ناجمة عن العجز.
لا أساس لهذه المزاعم، إنها لا تستند لأي دليل وستلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.
وقال الكريملين إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية من 15 صفحة الثلاثاء يتهم موسكو بالتدخل السياسي. وفي سلسلة المواقف قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان على فيسبوك إن الوثيقة التي أعدتها المخابرات الأمريكية مجموعة أخرى من اتهامات لا أساس لها بالتدخل في العمليات السياسية الأمريكية الداخلية، وإن استنتاجات التقرير لم تتضمن حقائق أو أدلة محددة تؤكد مثل هذه الادعاءات، متهمة واشنطن بالسعي لتشويه صورة روسيا وتحميل آخرين المسؤولية عن مشاكلها الداخلية.
وأخيرا نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا بحريا عابرا في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي في البحر الأحمر. ووفقا لبيان الجيش المصري فإن التدريبات جرت باشتراك الفرقاط المصرية شرم الشيخ مع السفينة البرمائية الأمريكية يوز سومرسيت 25 في نطاق مسرح العمليات. وأوضح البيان أن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتمارين المواصلات والتدريب على إجراءات الأمن البحري. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات بشأن ملفها النووي وتقول إن أمريكا تريد عبر الضغوط أن تحصل على امتيازات جديدة. القوات اليمنية تسيطر على منطقة العطيف بصرواح وتواصل التقدم صوب مأرب. وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس تعلن إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في سماء قطاع غزة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة ذكرى مولد قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام. كل عام وأنتم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:48. نشرة الأخبار والتقارير في 10:00 تماما. تستمعون إلى برنامج المنتدى الإذاعي مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. نشرة خبرية أخرى في 11:00 تماما. في 11:10 تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة مولد أبي الفضل العباس عليه السلام مباشرة على الهواء وعلى مدى 50 دقيقة. في 12:05 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:12. منار العقول في النهج العلوي يأتيكم في 12:28. تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية في 12:42. في تمام الساعة 1:00 نشر موجزة للأنباء. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد معكم عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ ندعوكم لمرافقتنا حيث نتوقف عند اهتمامات السينما الإيرانية بخصوص الشخصيات العلمية التي تركت بصماتها في تاريخ إيران القديم والحديث. وانطلاقا من هذه الحلقة سنبحث معكم عن مصادق هذا الاهتمام، حيث نستعرض أول نموذج أنتجه أصحاب السينما الإيرانية، وهو مسلسل تلفزيوني حول شخصية ابن سينا الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير. كما نتعرف في فقرة نجوم سينمائية على أحد أعلام السينما الإيرانية، ألا وهو المخرج الشهير سيروس مقدم. وفي فقرة الحوار الذي نجريه مع أحد المهتمين بالشؤون السينمائية، نتوقف عند موضوع أهمية إنتاج الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية التي تتناول حياة الشخصيات العلمية والمؤثرة في تاريخ الحضارات، ولا سيما تاريخ إيران. وأخيراً في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة البداية لمسلسل أبو علي سينا، والذي سنتعرف عليه أكثر في طيات البرنامج. أيها الأفاضل، أهلا بحضراتكم من جديد. ضمن تجوالنا في عالم السينما الإيرانية واهتماماتها، نتوقف في عدة حلقات عند موضوع اهتمام السينما الإيرانية بالشخصيات العلمية والأدبية التي تركت لمستها المؤثرة على مجريات التاريخ. دعونا كنموذج على هذا الاهتمام لنلقي نظرة على أحد المسلسلات التلفزيونية، وهو مسلسل بعنوان أبو علي سينا، تأليف وإخراج كيهان رهكوذار، وإعداد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. تم إنتاج المسلسل عام 1984، وبعد أشهر في عام 1985 تم بثه عبر القناة الثانية في التلفزيون الإيراني.
گویا حکیم حاذق هم ما را ندیدند که وارد شدیم.
از من انتظار کرنش که ندارید.
نه هرگز، ما مسمندانی هستیم که برای معالجت آمده ایم.
نانی که خود پخته. رایا برای تحصیل جو مشقت بسیار میکشند. آن مشقت را از امیر دریغ کردم. پس از 7 روز به دربار میرود، بر تخت مینشیند و هیچ نمیخورد تا من به دیدارش بروم. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد. شما میتوانید در محکمه من یا در مسجد بخوابید.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری. و در آن جای تختی نیست.
در این 7 روز تخت خالی خواهد ماند.
70 روز هم خالی بماند، آسمان همان آسمان.
این بی‌حرمتی دیگر غیر قابل گذشته است.
راه دیگری برای معالجه نیست.
وای بر تو اگر پس از 7 هفته نتیجه نگیرد.
لااقل 1 نتیجه میگیرد. امیری با زندگی رایا آشنا میشود.
نعم، يسعى مسلسل أبو علي سينا لتسليط الضوء على حياة أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي، ثم البخاري المعروف بابن سينا، وهو عالم وطبيب مسلم اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى في أوزبكستان حاليا، من أب من مدينة بلخ في أفغانستان حاليا وأم قروية. ولد سنة 370 للهجرة الموافقة لعام 980 للميلاد، وتوفي في مدينة همدان الإيرانية سنة 427 للهجرة الموافقة لسنة 1037 للميلاد. عرف باسم الشيخ الرئيس، وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث في العصور الوسطى. تم إنتاج مسلسل أبو علي سينا قبل أكثر من 30 عاما، وقد تم بثه في مختلف دول الجوار مثل أفغانستان، طاجيكستان، تركيا والكثير من الدول قدمت طلب شراء المسلسل لعرضه في تلفزيونها. إن مسلسل أبو علي سينا هو آخر مسلسل قام المخرج رح جوذار بتأليفه وإخراجه، وبعد ذلك هاجر من البلاد، وفي عام 1991 توفي إثر مرض عضال ألم به.
نجوم سينمائية.
دعونا أيها الأحبة ننتقل إلى فقرة نجوم سينمائية والتعرف على أحد أبرز الناشطين في عالم السينما الإيرانية، إنه المخرج التلفزيوني والسينمائي سيروس مقدم.
ولد الفنان المخرج الإيراني سيروس مقدم في ربيع عام 1954 في مدينة أبادان جنوب إيران، خريج كلية الفنون الجميلة فرع الرسم. بدأ مشواره الفني من عام 1976 كمساعد إخراج ومصمم ديكور وأزياء إلى جانب واحد من أكبر المخرجين الإيرانيين، وهو المخرج ناصر تقوائي، وكذلك كان مساعد المخرج في مسلسل الإمام علي للمخرج الإيراني الكبير داود ميرباقري. اختار سيروس مقدم أن يشكل إلى جانب المنتجة إلهام غفوري ثنائيا مثمرا فنيا واجتماعيا، فالمنتجة التلفزيونية إلهام غفوري هي زوجة المخرج سيروس مقدم، وكان لهذا الزواج ثمار رائعة للدراما الإيرانية، ونتج عنه مسلسلات جميلة نالت إعجاب كل جمهور الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها، مثل مجموعة مسلسل العاصمة بأجزائه الخمسة، ومسلسلات عديدة شاهدنا الكثير منها على شاشة الكوثر الفضائية، مثل صرح الأوهام والهروب إلى القبر وميكائيل والجدار. من ميزات سيروس مقدم كثرة الأعمال دون الخدش بالمستوى الفني للعمل، فهو القائل في لقاء له في برنامج بعد البث على قناة الكوثر: إذا كان لديك فريق مكتمل ومحترف ومتقن لعمله فلن يكون عليك سوى إدارة الفريق دون أي قلق. فسيروس مقدم كمخرج يوزع حتى المهام التي لا يوليها بعض المخرجين لغيرهم، مثل إدارة تمثيل الممثلين واختيارهم للشخصيات، فهو دائما لديه من يولي له هذه المهمة، مثل الفنان محمد رضا شريفي نيا أو الفنان محسن تنابندا. ولهذا فهو يبدو من المخرجين المهتمين بتقسيم العمل وعزل الجانب الفني عن الجانب التقني في الإخراج، ويعتبر نفسه المخرج التقني الذي عليه التركيز على الجانب التقني خلف الكاميرا، وأن يركز على تسجيل الجهد الفني الذي يبذله الفنانون أمام الكاميرا، ومن الزوايا التي تخدم الحس الذي يبديه الكادر الفني أمام الكاميرا.
بكم من جديد أحبتنا المستمعين، نواصل الحديث عن مسلسل بو علي سينا، وننتقل إلى بطولة المسلسل والذي جسده الممثل الشهير أمين طاروخ، وهو العمل الرابع الذي قام فيه بأداء الدور. فقد سبق أن مثل أمين طاروخ في مسلسل سرب داران وموت يزجرد ومدينتي شيراز وبعض الأعمال المسرحية. أدى الممثل أمين طاروخ بنفسه الفترات الحياتية الثلاث لحياة ابن سينا، أي الشباب والكبر والكهولة، وقد أدى دور ابن سينا في فترة طفولته أحد أولاد محمد علي نجفي، حيث ظهر صالح وآية نجفي في دور ابن سينا وأخيه في هذا المسلسل. يعتقد مخرج المسلسل أن اختياره للممثل أمين طاروخ هو للشبه الموجود بينه وبين الرسوم والألواح التي تحكي صورة ابن سينا، ولذلك فلم يكن مكياجه صعبا للغاية. لقد ساهم مجمع ذوب أهن بمدينة أصفهان في إنتاج هذا المسلسل، إذ قام بتوفير إمكانية المبيت لفريق العمل، وعليه فلم تصرف الميزانية المخصصة لهذا الغرض، وبالتالي فقد تم إعادة هذا الجزء من الميزانية إلى مؤسسة الإعلام الوطني. مخرج مسلسل أبو علي سينا هو السيد كيهان راهكوذار، أحد أبرز المؤلفين والمخرجين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وبالرغم من أن أعماله والمسلسلات التي قام بإخراجها للتلفزيون لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أنه تعد ضمن أفضل الأفلام والأعمال السينمائية حتى بعد مرور الأيام والسنين. تم إنتاج هذا المسلسل في ظروف صعبة إثر الحرب المفروضة وتداعياتها على البلاد. من جانب آخر، فإن الرؤية السائدة التي كانت تسود مؤسسة الإذاعة والتلفزيون هي عدم إمكانية إنتاج المسلسلات التاريخية الفاخرة في المؤسسة نظراً إلى خلفية المشاريع والمسلسلات السابقة التي واجهت الكثير من المشاكل، مثل مسلسل سربداران وميرزا كوتشك خان. إلا أن سيد محمد أحد مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تعهد بإنتاج المسلسل بالميزانية المقررة وفي الفترة المحددة دون أي طلب إضافي في الميزانية، وهذا ما حدث بالفعل.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
كريم، عن أهمية إنتاج الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية التي تتناول حياة الشخصيات العلمية والمؤثرة في تاريخ الحضارات ولا سيما تاريخ إيران، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من طهران. أستاذ أحمد، كما تعلم أن هناك كثير من الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية تناولت حياة الشخصيات العلمية والتاريخية المؤثرة سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو على الصعيد العالمي أيضا، برأيكم ما أهمية إنتاج مثل هذه الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية في تاريخ الحضارات ولا سيما في تاريخ إيران؟
تحياتي لكم وللمستمعين. دائما وسائل الإعلام هي مؤثرة، وخاصة السينما، سواء كان مسلسلات أو أفلام سينمائية، حتى أفلام قصيرة وإلى آخره من الكلام. بشكل عام إلها تأثير مباشر على الإنسان، هذا موضوع وسيلة الإعلام. أما ما هو تأثير انعكاس حياة شخصية معينة على حياة الناس، لأنه بالنهاية هؤلاء هم نماذج مهمة سواء على الصعيد التاريخي وبكل مجالاته. عندما تصنع فيلما معينا عن حياة شخصية تاريخية وتسلط الضوء على كل جوانبها وتوثق هذه الشخصية من خلال فيلم، أنت ترسل رسالة إلى الأجيال. فكل شخصية بارزة سواء كانت علمية اقتصادية بكل المجالات، أو حتى مثلا بطل، ربما بطل قومي، فلديه شيء مميز حتى أصبح هذا الإنسان هو بطل أو ذو شهرة. هذه الميزة هي التي يحتاجها الشخص في المستقبل أو في حاضرنا هذا. لذلك تكمن أهمية صناعة الأفلام عن الشخصيات أو البورتريهات مثل ما يقال، أنك تسلط الضوء على جانب معين ومهم وبارز من حياة هذا الشخص لأنه نموذج بالنهاية، وترسل هذه الرسالة إلى الناس عامة للاحتذاء به لأن هذا الشخص كان مميزا بالنهاية. وبالتالي هذا الموضوع مهم جدا. ونعلم بأنه على سبيل المثال عندما نذهب إلى باتجاه السينما، خاصة البروباغندا الهوليوود على سبيل المثال، نرى بأن هناك أفلام عظيمة صنعت من على شخصيات وهذه الأفلام أصبحت اليوم هي مصادر وثائقية حتى بالنسبة للقومية الأمريكية وليس فقط لطبقة معينة أو شريعة معينة من الشعب الأمريكي. يعني هذا الموضوع مهم جدا، وعندما يريدون الاقتداء مثلا بشخصية معينة يقول لك أنه مثلا في الفيلم الفلاني أنت ترى التأثير بحياة بتفاصيل حياة الناس، وهذا التأثير قد وضعه فيلما معينا عن حياة شخصية معينة. تخيلي مدى حجم تأثير أنك تصنع فيلم عن شخصية مهمة أو مؤثرة في معاصرنا وحتى في تاريخنا على الأجيال وحتى على عصرنا هذا،
خصوصا إذا كانت هذه الوسائل أستاذ مرئية، وهي كما تفضلتم تتناول كل جوانب حياة تلك الشخصية. طيب بالنسبة إلى تاريخ إيران كيف يعني تكون مؤثرة هذه الأفلام؟
أنا برأيي راح يكون التأثير ضعف لعدة أسباب. بداية مجتمع شرقي، ونحن نعلم بأن الحضارة قد أتت من الشرق، والإنسان الشرقي يحمل الكثير من المبادئ والأفكار، ليس بمعنى أنه الشرقي أفضل والغربي، لا مش هذا الموضوع،
لا نتيجة يعني تقاليدي وأخلاقي التي تعود
عليه. تماما المجتمعات الشرقية هي أنتجت شخصيات بارزة جدا وأثرت على مستوى العالم، وكذلك الغرب. الضعف يأتي هنا بأنه نحن وبالنهاية جديدون على هذه الوسيلة. بالنهاية صح لدينا سينما ولدينا دراما حتى على مستوى الشرق، ولكن إذا أخذنا الحديث عن إيران نحن جديدون نوعا ما عن هذه ربما، فلذلك سوف يكون تعاطف الناس مع هذه الوسيلة هو أقوى من تعاطفهم بغيرهم. بالإضافة إلى بأنك ترى فيلما مهما وهو من عالمك أنت، لذلك الموضوع سوف يكون مؤثر، يكون التأثير ضعف بالنسبة إذا شفت فيلم هو إيراني وأنا لامست هذه الشخصية، خاصة عادات تقاليد لغة وإلى آخره من هذا الكلام.
أستاذ أحمد، هذه النقطة انتبه إليها الأجانب، سينما هوليود مثلا حيث أنتجت فيلم عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو عن عمر المختار، نتيجة إنه أهمية هؤلاء الشخصيات يعني وتأثيرها على المجتمع.
نعم تماما، لكن كلامك نوعا ما دقيق لذلك راح أشرح لك الموضوع. بالنهاية مصطفى العقاد هو قد أتى من هوليوود وترعرع بهوليوود، صح أنه سوري ولكن نرى بأن الفيلم لديه أبعاد رائعة جدا، ولهذا اليوم حتى بالذات الكل إذا أراد أن يستند إلى فيلم الرسالة بإخراج مصطفى العقاد. هناك الكثير من الناس قد أسلمت بتأثير هذا الفيلم، تأثير الإنساني على حياة الناس صغيرة جدا بهذا الفيلم من حياة الرسول على سبيل المثال. تكمن أهمية صناعة الأفلام ليس فقط بأنك تعتز وتفخر به، لا،
تعرفنا على الحضارة الأصلية، على الأخلاق القيمة التي كان يتمتع بها هؤلاء.
تماما،
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من إيران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مرحبا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وهذه الوقفة التي خصصناها للأعمال التي تناولت الشخصيات العلمية الإيرانية ومن أبرزها أبو علي سينا. تم تصوير مشاهد المسلسل في طهران وأصفهان، وقد طال أمد التصوير لحوالي 7 أشهر. أغلب مشاهد مسلسل أبو علي سينا تم تصويرها في الأبنية التاريخية في مدينة أصفهان، ولا سيما في المسجد الجامع، إضافة إلى طبيعة البكر والقرى القديمة ونهر زايندرود. لتصوير الكثير من المشاهد فقد اضطر المخرج للقيام ببناء بعض الأبنية، وهذا الأمر تم في حديقة كبيرة تتوسط معسكر أقدسية بطهران، حيث بنيت الكثير من الديكورات والقصور الصيفية لتكون مكانا لتصوير أيام طفولة ابن سينا في تلك الحديقة. وبحسب منتج المسلسل فقد تم بناء الكثير من الأبنية المطلوبة لتصوير مشاهد المسلسل في أماكن تحت إشراف منظمة التراث الثقافي، وبالنتيجة وبعد الانتهاء من التصوير تم هدم تلك الأبنية وتم تسليم الأماكن التراثية والتاريخية إلى المنظمة. فيما يخص مشاهد السجن في مسلسل بو علي سينا فقد تم ذلك في أبراج الحمام المحيطة بأصفهان، وتعود مشاهد لقصر ابن سينا وصالة التشريح إلى المسجد الجامع الشهير بأصفهان. وهناك مشهد يحكي هروب ابن سينا وأبي ريحان البيروني، وهو في إحدى الطاحونات المائية بجانب نهر زايندرود. تم إنتاج مسلسل بوعلي سينا على يد مجموعة من الشباب الذين كانوا يفتقدون إلى التجربة الكافية، ولعل الكثير منهم كان عمله الأول في مسلسل ابن سينا، كمثال يمكن الإشارة إلى مانوتشهر محمدي، والذي لم يعمل قبل هذا سوى في عملين، وهو لأول مرة يتحمل مسؤولية إنتاج مسلسل تلفزيوني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. أما المشرف على تصميم الملابس والإكسسوارات فهو فرهاد فارسي، والذي توفي عام 2001 كان شابا عندما دخل معترك إنتاج الأفلام والمسلسلات. فبعد أن أنهى دراسته في الخارج عاد إلى البلاد ليقوم بالتالي بتصميم الملابس والإكسسوارات في إنتاج فيلم رستاخيز. يذكر أن الملابس التي صممها الأستاذ فرهاد فارسي لمسلسل بوعلي سينا تم تسليمها لأرشيف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
بكمال ذره راه نیافت محمود، محمود
همه چیزش تمام شد.
به تو میگویم محمود که اینطور نیست.
او زمانی بوده است و دیگر نیست.
به تو میگویم محمود که جسممان از خاک میزاید و به خاک میرود، جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود. پس او زنده است، در آغاز زندگی است.
اما النجم السینمایی امین طارق فقد اعتبر ان مسلسل ابو علی سینا كان من المقرر أن يكون مدخلاً لإنتاج مسلسلات أخرى حول مختلف الشخصيات الإيرانية المهمة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث فيما بعد. لقد جرت محادثات كثيرة فيما بين أمين طارق ومخرج المسلسل حول دور ابن سينا، وبعد الكثير من البحوث والمناقشات والدراسات مكنت الممثلة من تجسيد دور ابن سينا، بحيث ظل في الأذهان بالرغم من مرور الأيام والسنين. بحسب ما يراه أمين طارق، فإن المخرج السيد راهكودار كان عالما بكيفية الدمج بين الرواية التاريخية والقضايا الأسرية الخاصة بالشخصيات التاريخية لتكون النتيجة هي الأثر الأكبر الذي يرسم على ذهنية المتابع. فإذا كان من المقرر التركيز على البعد العلمي والفلسفي لشخصية ابن سينا، فلم يكن العمل ينال اهتماما من قبل جمهور المتابعين. لعل من أبرز نقاط القوة التي تميز بها المسلسل هي جودة الحوارات وجمال التعبير وفصاحة الكلام، حيث بذل المخرج وهو كاتب سيناريو المسلسل أيضا بذل جهدا كبيرا في التعرف على اللغة الفارسية وآدابها، وكان يسعى دوما لأن تكون الحوارات بالتناسب مع المستوى الراقي لشخصية ابن سينا في عمل تاريخي فاخر والمستوى العام لجمهور المتابعين.
أنغام سينمائية.
أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. بعد التعرف على مسلسل أبو علي سينا، ندعوكم للاستماع إلى شارة البداية لهذا المسلسل، وهي من أعمال فرهاد فخر الديني من مواليد مدينة تبريز عام 1937، وهو موسيقار إيراني أسس فرقة الأوركسترا الوطنية عام 1998 وظل رئيسا لها إلى عام 2009. لقد ترك فخر الدين أعمالا حفرت في ذاكرة السينما الإيرانية، فقد ألف موسيقى لأشهر الأفلام والمسلسلات، منها مسلسل الإمام علي عليه السلام، سربداران، والحقيبة الإنجليزية. لنستمع إلى موسيقى مسلسل أبو علي سينا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم لطيب متابعتكم وأتمنى لكم أطيب الأوقات. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال.
الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. سؤالنا فيه عن أهمية معرفة الله في حياة الإنسان.
الإجابة الإجمالية عنه واضحة من كثرة النصوص الشريفة التي تدعو الناس إلى معرفة الله عز وجل، وقد نقلنا بعضها من القرآن والسنة في حلقات سابقة. لذا ننطلق في هذا اللقاء إلى الإجابة التفصيلية، فتابعونا على بركة الله.
تؤكد النصوص الشريفة أن معرفة الله عز وجل هي رأس العلم النافع، أي أن بها يكون العلم النافع نافعا حقا، وإلا كان كالجسد الذي قطع رأسه ففقد الحياة.
روى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بسنده عن ابن عباس قال: جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم. فقال صلى الله عليه وآله: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل: ما رأس العلم يا رسول الله؟ أجاب صلى الله عليه وآله: معرفة الله حق معرفته.
فسأل الأعربي: وما معرفة الله حق معرفته؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم: تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند، وأنه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر، لا كفو له ولا نظير، فذلك حق معرفته. وهذا المعنى النبوي يلخصه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال كما روي عنه في كتاب غرر الحكم: التوحيد حياة النفس.
مستمعينا الكرام، معرفة الله عز وجل هي مفتاح عبادته الصادقة التي هي الغاية من خلق الجن والإنس، كما صرحت بذلك الآية 56 من سورة الذاريات، حيث قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
روى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد ضمن حديث أن بني هاشم قالوا لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن، اصعد المنبر وانصب لنا علما نعبد الله عليه، أي طلبوا منه المنهج الصحيح لعبادة الله جل جلاله.
جاء في الرواية: فصعد عليه السلام المنبر وقعد مليا لا يتكلم مطرقا، أشار إلى أهمية هذا الموضوع. ثم انتفض انتفاضة واستوى قائما وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وأهل بيته، ثم قال: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده.
ومعرفة الله عز وجل هي مفتاح عبادته، وبالتالي الاستغناء بعبادته عما سواه. روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي عليهما السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه.
معرفة الله مستمعينا الكرام هي وسيلة تحقق حقيقة العبادة، كما يشير لذلك الحديث الشريف المروي في كتاب التوحيد عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام قال: قال قوم للصادق عليه السلام: إننا ندعو فلا يستجاب لنا. فقال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه.
فكلما ازدادت معرفة الإنسان بربه ازدادت معها درجته في العبودية وبالتالي في استجابة الدعاء، إذ أن دعاءه سيكون منطلقا من جميل معرفته بالله وحكمته وسعة رحمته وقربه من عباده وقدرته على كل شيء.
قال الإمام علي عليه السلام: أعلم الناس بالله أكثرهم له مسألة. قال أيضا في دعائه في مسجد الجعفي: إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك.
أيها الإخوة والأخوات، ومعرفة الله عز وجل هي وسيلة التحلي بالتقوى والورع اللذين يحفظان الإنسان من المعاصي وما يوقع الإنسان في الشقاء. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من عرف الله سبحانه لم يشقى أبدا.
وقال عليه السلام: عجبت لمن عرف الله كيف لا يشتد خوفه. وقال أيضا: أعلم الناس بالله أكثرهم خشية له وأخوفهم منه. وأخيرا قال مولى الموحدين عليه السلام في إحدى خطب النهج في وصف الفجار والفساق: لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة، ألا ينظرون إلى صغير ما خلق، كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر، وسوى له العظم، فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر.
مستمعين الأكارم، وخلاصة ما تقدم أن معرفة الله هي الأصل الذي يكون به العلم النافع نافعا، وبمعرفة الله يحيا الإنسان الحياة الحقيقية الطيبة، وبها تتحقق العبادة الحق ويستجاب الدعاء، وبمعرفة الله يتحقق الورع والنجاة من الشقاء.
نشكر لكم أيها المستمعون الأكارم طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. إلى لقائنا المقبل نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
من طلعت قمر حيدري والله. وكلالت كماله من غرة قمر عدنا تتنور ليالينا تتنور ليالينا غرة لون شمائل نور بفرح عينات الطور غرة لون شمائل نور مفرح عينات الطور يا حيدر تهانينا يا حيدر تهانينا
يا حيدر تهانينا مثل لسم الشعب بشراقة قمر عزنا مثل لسم الشعب بشراقة قمر عزنا يا حيدر تهانينا
من برج الوفاء بدر الوفاء